أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أحكام المتزاحمين، ذكرنا بأنه الحكم الأول التخيير بينهما. بعدما عرفتم التزاحم، مورد التزاحم، خصوصيات التزاحم، الآن أحكام المتزاحمين، الأول التخيير بينهما. وهذا التخيير عقلي، باعتبار أن التكليف بالنسبة إليهما فعلي، وإنما لم يتمكن المكلف من إتيان إمام عن، فالمانع من ذلك أنه لا يتمكن إلا من فعل أحدهما. فحينئذ هذا التخيير عقلي وأراده الشارع أيضا، فلذلك يكون التخيير عقليا وبإرادة من الشارع. وهذا التخيير يختلف عن التخيير في خصال الكفارات، حيث أنه أن هناك واجب واحد مخير بين الثلاثة، بينما هنا حكمان فعليان، وإنما المانع هو الجمع، عدم إمكان الجمع بينهما، فلذلك يكون التخيير عقليا. هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني أنه يستحق العقاب على تركهما معا بناء على الترتب، حيث أن الترتب بناء عليه معناه وجوب أحدهما عند عصيان الآخر، فحينئذ إذا ترك ذلك الآخر استحق العقاب على تركهما معا، بخلاف ما إذا قلنا باستحالة الترتب فإن العقاب لا يكون إلا على واحد، باعتبار أنه جمع بين الضدين، وجمع بين الضدين تكليف بهما مستحيل، فلا يكون إلا واجبا واحدا في ظن هذين، فحينئذ تركهما لا يستحق إلا عقابا واحدا. وتفسير الكلام تقدم في بحث الترتب. هذا هو الحكم الثاني. الحكم الثالث الترتيب بين الأهم والمهم، بناء على الترجيح على ما عرفتم أن التكليف بالنسبة إلى المتزاحمين فعلي تام من حيث الخطاب، من حيث الملاك، من حيث الفعلية، والتنجز إنما في مقام الامتثال، هناك مانع من الجمع بينهما. هذا هو التزاحم. فالتزاحم إنما يكون تكليف فعلي متحقق بالنسبة إليهما، فحينئذ المانع من إتيانهما معا هو مزاحمة الآخر للأهم، فلو عصى وترك الأهم هذه المزاحمة ارتفعت بالعصيان، فيتعين عليه إتيان الآخر، وهذا الآخر هو المهم. ولكن إذا لم يكن هناك عصيان فلا بد أن يأتي بالأهم، وأن الأهم هو الذي يكون فيه المقتضي، والمانع إنما كان المزاحمة للمهم، فحينئذ يتعين أن يكون هناك ترتيب بينهما، فالمقتضي لإتيان الأهم موجود لوجود التكليف الفعلي بالنسبة إليه، وإنما العدم المانع عدم إمكان الجمع بينهما. إلا إذا عصى وترك الأهم فارتفعت المزاحمة حينئذ، فلا بد من تحصيل المصلحة الملزمة في المهم حينئذ. ولكن إذا لم يعص فيتعين عليه إتيان الأهم، وإذا ترك الأهم يتعين عليه إتيان المهم ودرك المصلحة الملزمة فيه. فالمقتضي موجود في الواجب الأهم، والمانع عنه مفقود. هذا هو الحكم الثالث. الحكم الرابع أنكم تعلمون في باب المزاحمة والتزاحم إنما التكليف بالمتزاحمين تام من حيث الخطاب، من حيث الوصول، من حيث التنجز، ولكن والفعلية، ولكن المانع هو الامتثال في مقام الامتثال، حيث أنه لا يمكن إلا إتيان أحدهما. هذا هو التكليف المتزاحمين. فلو كان عالما بأحدهما وجاهلا بالآخر أو نسي الآخر يتعين أن يأتي بذلك المعلوم وذاك المجهور لم يتنجز عليه لامتلاء حكم العقل بامتناع تكليف الجاهل. فالمجهول من حيث كونه مجهولا لا يتنجز عليه، فلذلك يتعين أن يأتي بذلك المعلوم عنده ولو كان ذلك المعلوم أقل درجة من ذلك المجهول الذي جهل به. فالمانع في المقام هو العقل، حكم العقل بعدم تنجز المجهول بالنسبة إليه، فيتعين أن يأتي ما علم به ويترك ذلك المجهول أو الذي نساه. فالمقتضي موجود في أتيان ذلك المعلوم، والمانع هو حكم العقل بعدم تنجز المجهول، هذا هو الذي يكون. فالحكم في المقام في المتزاحمين إذا كان عالما بهما معا الحكم ما ذكرناه، وأما إذا علم بأحدهما وجهل الآخر أو كان ناسيا لذلك الآخر فحينئذ يتعين عليه أن يأتي بذلك المعلوم ولو كان مهما ولم تزل درجته درجة ذلك المجهول. وهذا واضح لفعلية ذلك وعدم فعلية ذلك المجهول لقبح العقل بتكليفه، هذا ما ذكره. قد يتوهم ويقال بأن هنا التكليف بالنسبة إلى هذا المعلوم مجرد أنه خطاب إنشائي صرف لم تصل إلى درجة المرفعلية، فإنهما متزاحمان. حال التزاحم كان هذا التكليف مع التكليف الآخر هو إنما خطاب إنشائي صرف ليس أكثر من ذلك. فإذا كان إنشائيا صرفا ما معنى أن يكون التكليف به متعينا؟ ولكن يمكن الجواب عنه أن ذلك خلاف فرض الكلام. فرض الكلام في المتزاحمين أنه في المراتب الأربعة: الخطاب، الفعلية، التنجز، الوصول. التنجز تام، إنما المانع في مرحلة الامتثال. فكلا التكليفين كانا بالنسبة إليه لو لم يكن جهل ونسيان في البين كلا التكليفين فعلي ومتنجز عليه، لكن لما حصل الجهل بالآخر أو نسيان بالنسبة إلى الآخر ارتفع فعليته وبقي فعلية المهم الذي يعلم به. فهذا الإشكال غير وارد إذ مرتبة الامتثال دون تلك المراتب، فلا بد أن يكون إنشاء، خطاب، ملاك وأمثال ذلك، ووصول ثم مرحلة الامتثال، فمرحلة الامتثال دون مرحلة الفعلية. فالتكليف بالنسبة إليهما فعلي لما كان جهل بأحدهما يتعين إتيان الآخر حينئذ. هذه هي الأحكام التي ذكرت بالنسبة إلى المتزاحمين. ثم أنهم ذكروا أيضا مرجحات باب التزاحم، فمرجحات باب التزاحم هذه المرجحات إنما تكون للمتزاحمين وباب التزاحم بعد عدم إمكان إدراج التزاحم في مسألة التعارض حتى تشمله مرجحات باب التعارض، إذ سيأتي أن تلك المرجحات المنصوصة وغير المنصوصة إنما تختص فيما إذا كان هناك تعارض بين الخبرين، وأما إذا لم يكن تعارض في البين فلا تشملها تلك النصوص. فلا بد من التماس مرجحات أخرى. قد ذكر الأصوليون مرجحات لباب التزاحم، بعض هذه المرجحات يرجع إلى عدم التزاحم، وبعضها يرجع إلى باب الورود، ولا مساحة في ذلك ولا نزاع، إذ أن هناك مرجحات عديدة. المرجح الأول وهو ما إذا دار بين الأمر المتزاحمين بين أن يكون أحدهما مقدور أو قد أخذ القدرة الشرعية فيه والآخر قد أخذ القدرة الفعلية العقلية، فإذا دار الأمر بينهما يقدم القدرة العقلية على القدرة الشرعية. وذلك مثاله فيما إذا كان شخص عنده مال معين وهناك دين في ذمته وحج بالنسبة إليه، ولا يفي المال بهما معا. فحينئذ الحج قد أخذ فيه القدرة الشرعية، لمن استطاع إليه سبيلا أخذ فيه القدرة الشرعية، حينئذ يجب صرف هذا المال في وفاء الدين. فإذا صرفه لأنه مأخوذ فيه القدرة العقلية وقد وهو قادر ذلك، إذا صرفه في المدين انتفت القدرة الشرعية حينئذ في موضوع الحج. فإذا انتفت القدرة الشرعية ينتفي الحج لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه، هذا ما ذكروه في المقام. فحينئذ فكلما دار الأمر في المتزاحمين بين أن يكون أحدهما مأخوذ فيه القدرة العقلية والآخر قد أخذ فيه القدرة الشرعية، يقدم ما أخذ فيه القدرة العقلية على ما أخذ فيه القدرة الشرعية، هذا واحد من باب المرجحات. وأمثلة ذلك كثيرة، منها ما ذكرنا، والدليل على ذلك واضح. قالوا بأن القدرة الشرعية إنما يجب على المكلف إتيان ما أخذ فيه القدرة الشرعية إذا لم يكن مانع في البين، أما إذا كان مانع ومزاحم له بحيث يزيل تلك القدرة الشرعية ينتفي الوجوب بانتفاء ذلك الشرط. فحينئذ لا بد، فإذا صرف المال في وفاء دينه بهذا يوجب رفع القدرة الشرعية بالنسبة إلى الحج، فيسقط وجوب الحج بالنسبة إليه، وهذا هو المتعين، وهذا واضح لا إشكال فيه. إنما الكلام في أمور أخرى. من الأمر الأول، ما المراد من القدرة الشرعية وما المراد من القدرة العقلية؟ خلاف بين الأعلام رحمهم الله. الأول ما ذكره المحقق النايني في القدرة الشرعية، تلك القدرة التي أخذها الشارع الأقدس في ملاك الحكم، فاعتبر أن ملاك الحكم لا يمكن أن يتحقق بدون تلك القدرة الشرعية، فما أخذ في تحقق وتحقيق ملاك الحكم يسمى قدرة شرعية، وما لم يؤخذ في ذلك يسمى قدرة عقلية، هذا هو الذي ذكره في الفرق بين القدرة الشرعية والقدرة العقلية. فالقدرة الشرعية تلك القدرة التي أخذ في ملاكات الأحكام ولا تتحقق يتحقق الملاك إلا بها، بينما القدرة العقلية ما لم يكن كذلك، هذا ما ذكره المحقق النايني رحمه الله. هل كلامه صحيح على الإطلاق؟ كل ما أخذ في ملاك الحكم من ناحية القدرة إنما يسمى قدرة شرعية، وما لم يؤخذ في ملاكات الأحكام لا تسمى قدرة شرعية؟ يأتي الكلام بعد بيان القدرة العقلية، واختلفوا أيضا في معنى القدرة العقلية، وسيأتي بيانها إن شاء الله.